الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
علاقة المسلم بالمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. فقيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعطه، وإذا مات فاتبعه. ويحرص هذا الحديث على إشاعة المحبة بين المسلمين، فأوجب على كل مسلم أن يسلم على المسلم وأن يستجيب لدعوته زيادة في الألفة والمحبة، وأن تخلص له النصح إذا ما طلب منك ذلك، وأن تتابعه تماما حتى في عطسته، فإنك تراقبه حتى إذا مرض وجبت عليك زيارته لترى ما أصابه وتعاونه في العلاج، وأن تباشر كل ما يلزمه ويلزم بيته، حتى إذا مات عليك أن تقوم على كل ما يلزمه الأمر حتى تواري جسده. ولقد جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك واجبا مفروضا، إذ قرر أنه حق المسلم على المسلم. مجتمع المحبة والأمان. إن آفة المجتمع كل مجتمع في كل زمان ما يشاع في نفوس أفراده من الظن، ظن السوء، ظن الإنسان بأخيه أو زميله أو رئيسه، أو ظن الرعية بواليها، أو ظن الوالي برعيته، وكذلك الحسد والبغضاء وما ينتج عنه من قطيعة وتدابر وتنافر. ولا شك أن المجتمع الإسلامي الذي يضع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دستوره لا شك يكون أفضل المجتمعات قاطبة وأكثرها تقدما ونجاحا يقينا. فلقد وضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاج خير العلاج لذلك في حديثه الذي يقول فيه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تضابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. مجتمع الصدق والعدل. لقد حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون من سمات المجتمع الإسلامي الصدق والعدل، فقال صلى الله عليه وسلم: من عامل الناس فلم يظلمه، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. وطالب عليه الصلاة والسلام باجتهاد الحاكم، فطالما اجتهد الحاكم فيما يحكم فله أجر إذا أخطأ، وله أجران إذا أصاب، وذلك بنص حديثه الذي يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كما تعتبر السنة المحمدية هي الدعوة الوحيدة التي طالبت بقول الحق للحاكم إذا ما عرف عنه الجور والظلم، وذلك بنص الحديث: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. لقد جعل قول الحق للحاكم الظالم أحب صور الجهاد إلى الله. مجتمع العمل والأمل. تشكل البطالة بكل صورها، حتى ولو كانت بطالة مقنعة، يعمل فيها الإنسان بأقل مما يجب ويحصل بها على أكثر مما يستحق بعمله، أداء الخطير لانهيار المجتمع. وتعاني كافة المجتمعات من هذه البطالة التي يسببها ما ينتشر بين أفراده من كسل. ولقد حرصت السنة على قيام مجتمع العمل، إذ تدعو كل أفراده للعمل، فتدعو إلى التجارة، فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتجارة، فإن فيها 19 الرزق. ولم يترك الأمر مباحا، فقد يستغل التاجر وقد يغش طلبا في زيادة الرزق، فأمر عليه الصلاة والسلام بعدم الغش، فقال: من غشنا فليس منا. ومن السنة الفعلية ما تأكد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بالأسواق إذا وقف عند بائع طعام وقد أخفى جزءا منه، فوضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجده رضيئا سيئا قد أخفاه البائع، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ويدعو إلى أن يكون التاجر صادقا وأمينا، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتدعو السنة إلى الزراعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. ويقول: من غرس غرسا أعطاه الله من الأجر بعدد ما يخرج من ثمر ذلك الغرس. وتدعو السنة كذلك إلى الصناعة، إذ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا صنع. ويقول: إن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغني بها عن الناس. ويقول: إن الله يحب المؤمن المحترف. وحتى يجتهد كل إنسان في أداء عمله على أحسن وجه، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأوصت السنة الإنسان بكل مكارم الأخلاق، فحرمت عليه الرشوة وأكل السحت والظلم والفحش والتفحش وقول الباطل، وأوصته بأداء الأمانة لمن ائتمنك وعدم خيانة من خانك، بمثل الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وطالب الإنسان بأن يكون سهلا عند البيع، سهلا عند الشراء، سهلا في كل أمره، بنص الحديث: رحم الله امرأ سهلا في البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. وطالبه أيضا بأن يكون حسن الخلق مبسوط الوجه، بنص الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ووضعت السنة أصلا في المعاملة بين الناس، لو تمسكوا بها لسادت المحبة والألفة والأمل بين أفراد المجتمع. كلمة الشكر تقال للإنسان ولو استشعر واجبا عليه أن يشكر غيره، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وبذلك أوجبت السنة على الإنسان أن يشكر الناس وأن يشكرهم دائما وأبدا، فكيف بمن قدم له غيره واجبا، وكيف به لو قدم له غيره فضلا. وحفظا على إشاعة المحبة والأمل بين الناس، دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتناجى اثنان دون الثالث، لما قد يثير ذلك في نفس الثالث من قلق وغضب، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعت إلى قيام المجتمع الفاضل، مجتمع المحبة والألفة، مجتمع الكفاية والعدل، مجتمع العمل والأمل، لا يمكن أن نضعها تحت حصر، بل ولا يتسع المجال أي مجال حتى لمجرد الإشارة إليها. ولعل خير ما نكتفي به ذلك الحديث الجامع الذي يعتبر دستورا في العلاقات الإنسانية وفي أداب المجتمع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الذنب لا ينسى، والبر لا يبلى، والديان لا يموت، فكن كما شئت وكما تدين تدان. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. وبعد، فإن كل ما تقدم إنما يعتبر أمثلة مختصرة وصورة سريعة قاطفة، إذ لا يمكن أن يتسع المجال أي مجال ناهيك عن هذا المجال المحدود، حتى نضرب الأمثال لما سبقت به السنة المحمدية العلم الحديث في كافة قطاعاته وشتى فروعه ومجالاته ومختلف نواحيه ودراساته. فكل علم من علومنا المستحدثة التي يفخر العلم الحديث بأنه قد وفق إليها وصار بها، لا بد في السنة ما تتفوق به عليه كل التفوق، وتتميز به عليه كل التميز، وكيف لا، وصاحبها صلى الله عليه وسلم والرسول الكريم الذي اختاره الله جل جلاله ليكون رسوله الأمين للعالمين، بل رسوله بآخر الرسالات والأديان وخاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم، آمين. ولا شك أنه إذا كان هناك آلاف الأدلة ومئات البراهين وعشرات الشواهد التي تؤكد نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما جاءت به السنة المحمدية من أصول العلوم والمعارف التي لم تكن معروفة في وقتها ولا متداولة عن غير طريقها بعدها، وإلى سنين عديدة بلغت عشرات المئات من السنين ما زالت وستظل تتزايد بمرور الزمن إلى يوم الدين، تعتبر دليلا من الأدلة وشاهدا من الشواهد وواحدا من البراهين على صدق دعوته وأكيد رسالته صلى الله عليه وسلم، آمين. وإذا كان العلم لا يكذب والأسلوب العلمي هو الشائع المتبع حاليا، وإذا كان عصرنا الحالي هو عصر العلم، فإن دليل النبوة عن طريق مطابقة السنة للعلم وسبقها عنه لمما يجب أن يتداول ويذاع وينقل للدارسين والمجتهدين والباحثين في كل مكان، حتى يزداد المسلم إيمانا بدينه، وحتى يهتدي غيره إلى الصراط المستقيم الذي دعا إليه وجاهد في سبيله صلى الله عليه وسلم، آمين. غير أن الأمانة في الدين والحرص على السنة تستلزم منا جميعا عملا سريعا وواعيا لإعادة النظر فيما يتداول بين أيدينا في كل مكان من أحاديث وسنة، لاستبعاد ما دسه الأعداء والخصوم بخبث ودهاء وتناقله الرواة المسلمون بحسن نية وأمانة في الأداء، وليست هذه بأول إشارة إلى واجب تقتضيه أمانتنا نحو ديننا، فالسنة هي المصدر الثاني للإسلام، أما المصدر الأول وهو القرآن الكريم فلقد حفظه الله سبحانه وتعالى جل شأنه بلا زيادة على ما نزل وبلا نقصان لما أوحي، وهو المتداول بيننا كما تلاه وحيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين. إنما طابق القرآن الكريم من حديث فهو من السنة فلنحافظ عليه، وما جاء به العلم الحديث وسبقت السنة فهو من سيدنا رسول الله فلنأخذ به، وما حرصت السنة به على إشاعة الأدب وتربية السلوك وخلق المجتمع الفاضل فهو صدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يحقق هدفا من أهداف الإسلام. أما الأحاديث التي لا تطابق القرآن الكريم ولا تؤيد العلم الحديث ولا تهدف إلى تربية أو سلوك فهي ما يجب إعادة النظر فيها، لا سيما تلك التي دسها الأعداء والخصوم بمهارة وإتقان وتركوها للزمن لتكرر وتعاد حتى تثبت بالتداول. ثم يأتي الجيل الذي يحارب الخصوم الإسلام بها بعد أن يفصحوا عن عدم صحتها ويبينوا تعارضها مع القرآن أو العلم الحديث أو أصول التربية والسلوك. ولقد حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وطالب النظر والدراسة والتثبت من صحة ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم أجمعين، داعيا الله أن يهدينا سبيل الحق والدين، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالحق المبين، آمين آمين يا رب العالمين.
انتهى كتاب السنة والعلم الحديث تأليف عبد الرزاق نوفل، وقد قرأه عليكم الأستاذ محمد محمود الإمام رحمه الله. وفيما تبقى من الشريط نقدم لكم هذه المادة الإضافية، وهي مقتطفات من كتاب الإسلام والمستقبل للدكتور عبد العزيز كامل بصوت الأستاذ محمد محمود الإمام رحمه الله.
المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحوار الديني ظاهرة سائدة في عالمنا المعاصر تستهدف بحث الأرض المشتركة بين الأديان والتعاون فيها وتوفير المناخ الملائم ليفهم أهل كل دين ما عند الآخرين ما يتفقون فيه وما يختلفون، ليعرفوا فيما يتفقون ويحاولوا توسيع مجالات التعاون وليحددوا مجالات الاختلاف لتكون موطن دراسة وفهم علمي. ومن قديم عرف تراثنا دراسة الملل والنحل، إلا أن الصيغ المطروحة عالميا الآن لا تقتصر على مجرد البحث والتقرير العلمي أو مناقشة أهل كل دين ما عند الآخرين وإبداء الرأي فيه تأييدا أو تفنيدا، ولكنها تحاول أن تتنقل بالدراسة خطوة إيجابية نحو إيجاد المعابر بين أهل الأديان وفتح مجالات رحبة للسماحة الدينية دون تهاون في أمر الدين أو على حسابه. وفرق كبير بين التمسك بالدين والتعصب غير العاقل له وبين السماحة والتهاون. وكأن الحوار الآن يستهدف تحسين العلاقات الإنسانية بين الأجيال الجديدة عن طريق فهم أفضل وسائل التعاون. هذا وقد أصبح المستقبل الآن علما له مناهجه وأصوله، ولا تقتصر دراساته على البيئة المادية، وإنما تمتد لتشمل البيئة الحضارية في أوسع مدلولاتها بما فيها الدين. والنشاط الديني في الربع الأخير من القرن العشرين وعلى الصعيد العالمي يمر في مرحلة من مراحل الربط بينه وبين المجتمع تتخذ المسارات الآتية. أولا، كيف نستطيع أن نقدم الفكرة الدينية وأن نتعاون مع الأجيال الجديدة على الوصول إلى حقائق الدين، لا بمجرد التلقين ولكن بالمشاركة الإيجابية. ثانيا، ما يستطيع الدين أن يقدمه إلى المجتمع من عطاء. ثالثا، دراسة الأصول المشتركة في الفكر الديني في شموله، وهي القاعدة العريضة التي يمكن أن ينطلق منها التعاون والتطوير الديني، مع المحافظة على شخصية كل دين ودعم المعابر بينه وبين الأديان الأخرى. وإذا كانت هذه هي الخطوط الرئيسية للحوار الديني المعاصر، فإن الصبغة المصرية للحوار لها طبيعتها المتميزة، ذلك لأنها قائمة فعلا وتعتمد أساسا على المعايشة اليومية التي استمرت قرونا، تتجاور فيها المساكن ويلتقي فيها المواطنون، يبنون الحياة معا ويدافعون عنها معا، تشهدهم ساحات العمل والنضال الوطني أخوة، وتشهدهم أرض المعارك رفقاء سلاح يحمي كل منهم أخاه ويفديه، يتلقى منه الأمر ويستمع إليه منه. والذي علينا أول الأمر في هذه الصيغة أن نضع آذاننا على نبض مصر وقلبها، نستمع منها إلى قصة هذه السماحة الطويلة ونحاول جاهدين أن نصونها، فهي كأي ظاهرة اجتماعية تتعرض للقوة والضعف، وعلينا أن نرعاها صيغة كريمة للحياة في ضوء من قول الله تعالى لا إكراه في الدين. فنحن عمليا لا نبدأ من فراغ، فالحوار بمفهومه العلمي مستمر، إنه يجري في حياتنا كماء النيل وتنبت ثماره الطيبة كالسنابل السبع في أرض الحب والإخاء. ونحن نحاول أن نرصد هذه الظاهرة علميا كما نسجل ظاهرات حياتنا الطبيعية والحضارية، ثم نحاول ترشيدها والصعود بها. وفي ذات الوقت يمارس كل عابد شعائر دينه ويستجيب لأوامره، مبتعدا عن هوى النفس والبغي في الأرض بغير الحق، سالكا سبيل العدل، مستمعا إلى قول الله سبحانه وتعالى. فالحوار بهذا عمل جاد، وإذا كانت له اتجاهاته العامة العالمية فله خصائصه المحلية وأهدافه التي ينبغي أن تكون واضحة في الذهن عند تخطيطه ومرونته التي يستطيع أن يستجيب بها لتطورات الحياة. ويضم هذا الكتاب محاولات على طريق هذا الحوار، بعضها محلي وبعضها عالمي. أما في مجال العمل الإسلامي أو الإسلامي المسيحي مع نظرات في علاقة الإسلام بقضايا الحياة الكبرى، أدعو الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يرضاها، إضافة على طريق الدعوة إليه والحب فيه والسماحة بين عباده. عنوان: الكلمة والأصالة والتجديد. كلمة الافتتاح في مؤتمر المؤسسات الإسلامية بأمريكا اللاتينية في الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر عام 1970، ساو باولو، البرازيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الذين أناروا الحياة بنور الوحي الإلهي، وصدق كل نبي منهم من جاءوا قبله، وبشر بعضهم ببعض فكانوا لنا مصابيح الهدى. وسجل الله هذا في كتابه الكريم فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أولا تحية. وتحية طيبة أيها الأخوة في هذه المناسبة الكريمة التي تجتمعون فيها لأول مرة في أمريكا اللاتينية، وعلى هذا المستوى الشامل تتدارسون جوانب حياتكم الدينية والاجتماعية والثقافية، وتعنون بدور النساء في حياتنا الإسلامية وتنشئة الأجيال الجديدة لتكون امتدادا كريما لجهود قمتم بها حفاظا على دينكم ومقوماتكم التي حملتموها إلى الدنيا من أرض الوحي والنبوات. وهذه المقومات الفاضلة ليست ملكا لجيل من الناس أو حكرا على شعب، إنما هي ملك للإنسانية على امتداد عصورها وأقطارها، لأنها هدية الله إلى الناس جاءت بها النبوات، كما سجل القرآن الكريم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فاجتماعنا هذا يمد يده مصافحا كل نبي ورسول، يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، لا يدعو إلى عصبية أو عنصرية، وإنما يدعو إلى الانفتاح على كل فكر خلاق دون أن تعوقه عقد من النقص أو الاستعلاء. حياكم الله أيها الأخوة أن تفضلتم بتوجيه هذه الدعوة إلى أخوة لكم جاءوا من أقطار العروبة والإسلام ليسعدوا بلقائكم وليشاركوكم هذا المؤتمر المؤمن، وأنني أعتقد أنني أعبر عما في نفسي ونفوس إخواني من وفود العالم الإسلامي حين أقدم إليكم خالص الشكر وعظيم الامتنان. إن قلوب إخوانكم في العالم العربي الإسلامي تتطلع إليكم، قلوب الحكام والحكومات والشعوب تبارك اجتماعكم وترجو أن يكون بداية مرحلة مثمرة على طريق التعاون والإخاء على الصعيدين المحلي والعالمي. تتطلع إليكم قلوب تبني الحياة، تدافع عن حقها في الحياة، وتبذل جهدها في مواقع العمل والإنتاج، كما تقف على خطوط المواجهة مدافعة عن المقدسات والأرض الطيبة المغتصبة وحقوق شعب فلسطين، تدافع عن أرضنا التي عاشت آلاف السنين عربية القلب واليد واللسان، باسطة يديها لكل زائر، واسعة الرحاب لكل دين، ترتفع فيها المساجد والكنائس والمعابد في إخاء آمنا به وحافظنا عليه، وعنده يلتقي جوهر الدين بجوهر الإنسان وحريته في العبادة ونضاله الشريف من أجل إقرار السلام العادل وإثراء الحياة. إنها الأرض التي شهدت مولد المسيح ودعوته وآلامه، وشهدت نصر محمد ودعوات الأنبياء من قبلهما عليهم جميعا من الله صلاة وسلام. وأنتم هنا في البرازيل تعيشون في وطن سمح اجتذب سكانه من مشارق الأرض ومغاربها، تتعدد فيه السلالات والأديان، ولكنها تتجمع في حديقة إلهية ألوانها شتى وخالقها واحد. تؤمنون أن الله خلق الإنسان كما خلق الزهر مختلفا ألوانه، وأن هذا الاختلاف لا يعد أن يكون مظهرا لقدرة الله ومادة امتحان لنا، ليرى منا ربنا الذي يرزق الجميع ويرعى الجميع كيف نعيش الإخاء والود والمحبة. هذا هو الطابع الغالب في أمريكا اللاتينية، طابع عشت فيه عندما زرت البرازيل منذ 4 سنوات ممثلا لوطني في مؤتمر دعت إليه هيئة الأمم المتحدة عن التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وعقد في برازيليا في شهري أغسطس وسبتمبر عام 1966. وكانت مناسبة قرأت فيها ما قدمه الزملاء العلماء البرازيليون عن طبيعة الحياة هنا، عن التسامح والمحبة والسمو فوق فروق اللون والعقيدة، إلى النظرة التي تجمع الإنسانية كلها في إخاء كبير. وإن قلوبنا لا تحس بخالص التقدير والشكر للبرازيل رئيسا وحكومة وشعبا، ولرؤساء وحكومات وشعوب أمريكا اللاتينية أن يسروا لنا هذا اللقاء في جو من الإخاء الذي تتعايش فيه الأديان والسلالات على أساس من الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تطوير الحياة والتقدم بها. وشكرا للتعاون الكريم الذي يلقاه المؤتمر والعاملون فيه من السيد محافظ ولاية ساو باولو والأجهزة التنفيذية والنيابية التي أتاحت فرصا من اللقاء والتحية، يسرت السبيل أمام عقد هذا المؤتمر الإسلامي الأول في أمريكا اللاتينية. وشكرا للسيد حاكم ولاية باراناغوا على ترحيبه ومشاعره الطيبة التي لقيتها من سيادته في طريقي إليكم، وشكرا عميقا للأخوة الأفاضل رجال الدين المسيحي الذين تفضلوا باللقاء والتحية، فكانوا كالعهد بهم إخوان محبة حملوها معهم من أرض الأنبياء. الكلمة الطيبة. أيها الأخوة، نحن في لقائنا هذا ماذا نريد وما هو هدفنا من القول واللقاء؟ ولنبدأ بقضية من واقعنا، قضية الأرض السليبة. لا نريد فيها أكثر من تطبيق قرار مجلس الأمن حقوق شعب فلسطين، لا نريد فيها أكثر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإعطاء هذا الشعب الأصيل المناضل حقوقه المشروعة الكاملة مع الحفاظ على عروبة القدس الشريف. كل ما نريده أن تجد هذه الكلمات القدرة على أن تحيا في دنيا الناس، وكل جهودنا إنما هي من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المشروعة التي صدرت عن أعلى مستويات المنظمات الدولية. ولكن ماذا تستطيع بذور السلام الطيبة أن تصنع إذا ألقيت فوق أرض صلبة وعصفت بها رياح العدوان؟ ونعود إلى الإسلام فنرى أن ميزته كانت في إيمانه بالكلمة الخلاقة، وميزة المسيحية أنها آمنت بالكلمة، فالحق كلمة طيبة والأخوة كلمة طيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ميزة الكلمة في صدر الإسلام أنها كانت خلاقة مبدعة، يأمر الله بالصلاة فإذا بالمساجد تقام وتنتشر وترتفع مآذنها، لم ينزل مع قول الله أقيموا الصلاة مساجد من السماء، ولا كان عند الرسول مال، ولكن المساجد أقيمت ولا تزال تقام. ذلك لأن الكلمة كان لها رصيدها الضخم من الإيمان العملي. وهذه الكنائس ما ترك المسيح عليه السلام وراءه مالا لبنائها، وإنما قال كلمة الإيمان فتحولت الكلمة إلى إنشاءات في المشرق والمغرب. ويدعو الله الناس إلى العلم في أول أمر أنزله في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإذا بحضارة إسلامية وارفة الظلال تطلب العلم من كل مصادره، وتترجم كتب الهند وفارس واليونان والرومان، وتفتح صدرها لرهبان المسيحية وقساوستها وأحبار اليهود، وتكفل الإخاء والسماحة، وتعطي الدنيا صورة من التطبيق العملي لما تدعو إليه من حق وتذويب الفوارق بين الناس. فإذا العباد كلهم إخوة أمام خالق السماوات والأرض. كل هذا كان لأن الكلمة لها رصيدها من الإيمان وحياتها في التطبيق. ولم يحدث التدهور في تاريخنا الإسلامي إلا عندما انفصلت الكلمة عن الفعل، ثم هانت الكلمات وكثرت ما دامت عقيما ليس لها رصيد في الحياة. ولكم أن تطبقوا هذا حتى على قرارات المحافل الدولية العالمية في قضايا مصرية، وأقولها ويقولها معي الحق هزينا ما أغنى قضية فلسطين والأرض السليبة وحقوق اللاجئين بالقرارات الدولية، وما أفقرها في ترجمة هذه القرارات إلى عمل. والذي نسعى إليه في حياتنا الإسلامية المعاصرة هو أن نحلق في آفاق آمالنا بجناحين من القول والعمل مصداقا لقول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهي ليست مشكلتنا وحدنا، وإنما هي في الوقت ذاته مشكلة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. إنها المشكلة التي تقابل أي قول صالح في أي مجال من مجالات الحياة، حينما يضع الشر أمام الخير العقبات فلا يجد الخير سبيله إلى التطبيق.
انتهى الوجه الأول.